بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرع تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف أن تقدم لك هذا الشريط التاسع، والذي يحتوي على محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع، والتي ألقيت في مقر المركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي، وذلك في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم السبت الموافق 10 من رمضان بعام 1401 حيث يوجد لفضيلة الشيخ عدد من الأشرطة، وهي تحتوي على محاضرات وفتاوى. الشريط الأول أمور يجب التنبيه عليها، الشريط الثاني تجديد الفكر الإسلامي، وهي تحتوي على شريطين، الشريط الرابع فتاوى إسلامية شرعية وتحتوي كذلك على شريطين، الشريط السادس الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، الشريط السابع وسائل إصلاح المجتمع، الشريط الثامن التحذير من الفتن. أما الآن فندعكم للاستماع إلى المحاضرة، وهي العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. أخي الشاب المسلم، كما يجيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة توجه لسماحتك من السادة الحضور في نهاية المحاضرة، الآن ندعكم للاستماع إلى المحاضرة والاستمتاع بها. نتمنى لكم سماعا ممتعا مع أطيب التمنيات، مع تحيات تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف الشرقية شارع البخارية، وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن تحديد مفهوم العقيدة الصحيحة وبيان خصائصها ومكوناتها مسألة ضرورية، فلقد كانت الدعوة الإسلامية منذ نشأتها في مكة دعوة التوحيد الخالص، وقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا في توصيل أركان هذا التوحيد وغرسه في نفوس أصحابه الذين اتبعوه. ومنذ بدء الخليقة إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحاضرة عن مفهوم العقيدة الصحيحة أمر ضروري ومسألة ملحة على المسلمين، مسألة ملحة على المسلمين ليعرفوا عقيدتهم عن كتب، وليعرفوا عقيدتهم عن علم لا عن تقليد، ليعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، ليعرفوا حقيقة توحيد الألوهية منبثقا منه توحيد الحاكمية: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وضرورية أيضا للكشف عما يعتقده كثير من عوالم الناس أن في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يتصرفون بقدر في أمور الناس وفي حياتهم، فينفعون ويضرون، ويمنحون ويعطون ويمنعون، يعتقدون بأن لهؤلاء كرامات، وهذه الكرامات قد تمتد إلى أتباعهم ولو كانوا فساقا، كما يقولون: فالكرامة لمشايخهم السابقين لا لهؤلاء، هكذا يعتقدون. وضرورية أيضا محاضرة في العقيدة الصحيحة لأن يعرف المسلم أن الأمة الإسلامية يوم أن تمسكت بالعقيدة الصحيحة قادت البشرية ربحا من الزمن، وكانت أمة فريدة متميزة في سلوكها وفي سمتها، وحققت منهج الله في الأرض، وأنقذت البشرية مما تعانيه من عقائد ضالة ومناهج منحرفة وتطورات فاسدة. والأمة الإسلامية اليوم تعاني مثل ما تعاني من قبل، إلا أنها تختلف في الصورة والشكل. إذن فمحاضرة في العقيدة الصحيحة ودورها في بناء المجتمع أو في إصلاح المجتمع ضرورية لهذه الأسباب كلها جاءت هذه المحاضرة. فمع سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا وإيمانا منه بما للكلمة من مدلول وتأثير، فقد ضغط على أوقاته ومشاغله، ومع هذا فإنه مريض في هذا اليوم، إلا أنه لبى دعوة أخوانه وحضر إلى هنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوان وأبناء، وأعزهم وأقدر لهم ما بدأوا في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. قد ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع، وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم والعناية بها والبدء بها، وقد أحسن في ذلك وأشار إلى أني أحس بشيء من المرض، وبشر إخواني أنه ليس هناك بحمد الله إلا العافية، إنما هو شيء يسير، مرض يسير في الأدوات حدث منذ ليلتين الجانب الأيسر، وهو بحمد الله شيء خفيف. أسأل الله أن يكون غير عاقل لي عما أريد في هذه الليلة من إلقاء بعض الكلمات والجواب عن بعض الأسئلة. عنوان كلمة اليوم العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. من المعلوم أن العقيدة هي الأساس في إصلاح الأفراد والمجتمعات، وهي أول شيء تدعو إليه الرسل وتعنابه عليه الصلاة والسلام. فالعقيدة هي الأساس لصلاح الفرد والمجتمع إذا صلحت، وهي الأساس لفساد الفرد والمجتمع إذا كان فاسدا. وقد بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام لما خلت العقيدة في المجتمع وظهر في المجتمعات الأرضية الشرك، بعث إليه أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإنشاد المجتمع إليها حتى يستقيموا عليها وحتى يتحابوا عليها وحتى تتحد أهدافهم حولها. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على العقيدة الصحيحة على توحيد الله والإخلاص له، ليس بينه شرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل حدوث الشرك قوم نوح. وبهذا المعنى يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق اختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. وكان الناس على الحق والهدى على ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له وإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات الكاملة وأن له الأسماء الحسنى وأنه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه مسرع لعباده لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح كانوا من الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أهل زمانه يعظمونهم لما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا في زمن متقارب شق عليهم ذلك وتأثروا بموته كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءه في صورة ناس في صورة موجه ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر هذا الحزن وهذا الأسى؟ صوروا صورهم واجعلوها في بيوتهم ومجالسهم تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا رأيتموهم، فاستحسنوا الفكرة وظنوا أنه نافع. والخبيث إنما أراد أن يوقعهم الشرك إذا قال عليهم الأمد أو يوقع من بعدهم من الذرية في ذلك، وهذا الذي أراده عدو الله وقع، فإنهم لما قال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله وأنزل الله بذلك، وقالوا: لا يذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا، وقالوا: لا يذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله ودس الشيطان على الناس أنها تنفعهم وأن الله جل وعلا يسقي بها المطر ويسقي بها المراء وأنها كيف وكيف، فعند ذلك عبدوها من دون الله وحدث الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك لأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية فالغلو هو الزيادة في الدين غير المشروع، فإنها توقع فيما حرم الله. فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في الشرك والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في الشرك كما وقع قوم نوح، فجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنجي لهم والتمسح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في الشرك لله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام قد تفضي بالغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل حرصا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم. فلذلك تابع الله إرسال الرسل تدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له ويحذرونهم من التدفع والبدع والغلو في الغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو في الدين والتحذير من البدع والمحدثات. فقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وجهد في الله حق الجهاد، وأنزل الله عليه كتابا عظيما وأفضل الكتب وأجمعها لكل ما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل. فتلا عليهم كتاب ربهم وعلمهم معانيه وأرشدهم إلى ما فيه من أسباب السعادة وطرق الإصلاح، وأرشدهم إلى التمسك به والأخذ به والاعتماد عليه وعليه الأخذ بالسنة لأنها تفسر القرآن وتبين معانيه وترشد إلى ما قد يخفى منه، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين للناس ما نزل إليهم بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. ولهذا كانت السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وكان الواجب على الأمة العناية بها وتعظيمها وتحكيمها وحفظها، وقد فعلوا بحمد الله، فقيل الله لها أئمة ونقادا وجهادية علوا بها وجمعوها وحفظوها وألهوا فيها حتى استقر بحمد الله أمرها وفضلت بين المسلمين وصارت هي المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وبينوا ما أدخله فيها المضاعون والكذابون وضعفاء البصيرة والذين قل حفظهم وساء فهمه من سنة، فبينوا كل شيء، بين علماء السنة كل شيء. وبين علماء الإسلام أن من جحد السنة فقد كفر، لأنه جحد أصلا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة ودل عليه إجماع أهل العلم. ومن أنكر السنة وقال يكفي القرآن وليس هناك حاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال قولا سميعا وأتى كفرا فظيعا ومنكرا وجريمة لا تخفى على من تأمل النصوص وعقل كلام أهل العلم. والحاصل أن الواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس إليهما ويفقه الناس فيهما، وأن تؤخذ الأدلة منهما وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا, من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كافر, فهكذا من قال في السنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محفوظة أو ما أشبه هذا الكلام, وقال يكفينا كتاب الله فإنه يعتبر ملحدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات كما أنها السبب في إصلاح الأفراد, ولهذا بدأ بها الرسل عليه الصلاة والسلام ووضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم, فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم, وكانوا في الشدائد يخلصون الله العبادة فإذا جاء الرخاء أشرفوا, أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه, لم يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور كما قال عز وجل ولئن سألتهم خلقه ليقولن الله قال سبحانه قل من يرزقه من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. فالآية في هذا كثيرة, فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم, ولكن أشركوا في العبادة لم يخلصوا لله العبادة فكفروا بالله وعبدوا معه سواه في الرخاء, فإذا جاءت الشدائد وضربت الأمواج وعظمت الكروب رجعوا إلى توحيد الله العبادة, فاجتمع لهم توحيد العبادة مع توحيد الربوبية, وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمونه, وإنما أنكر بعضهم لفظ الرحمن عبادا ومكابرة, يعرفون صفات الرب وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء من طريق اليهود من طريق التوراة والإنجيل من طريق حنيفة حنيفة إبراهيم ومن عاش عليها نهرا طويلا ومن نقل عنها ما نقل, كانوا يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه ويعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه يدبر الأمور وأنه السميع البصير غير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم يوحى من بعده بينوا للأمم توحيد ربهم وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصوف بذات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل, فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صفوفهم على هذا, يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك, عرف ان الله هو المعبود بالحق وعرف انه بالاسماء الحسنى والصفات العلى وعرف انه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخلو ويرفع ويتصرف في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الانبياء عليهم الصلاه والسلام في بيان التوحيد بانواعه واقسامه من توحيد الربوبيه وتوحيد العباده وتوحيد الاسماء والصفات, وانكر على من ما يضعه من الشرك بالله عبادة الأصنام والأوثان كل ما قال من نوح إلى محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت, وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر, فإن كتب المنزلة على الأنبياء نزلت فدعوا إلى توحيد الله وفدعوا إلى العبادة لله وحده وإخلاصه له سبحانه, فتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين, فتدعو إلى الإسلام بشريعته, هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتبين للناس صفات ربهم وأسماءه ويتبين للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة, ويتبين للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن يلتزم, هكذا جاءت الكتب وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها وهو القرآن العظيم أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه بصير المسلمين, قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أذلة حكيم وخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير, وأنزل فيه سبحانه فلا تظلموا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, وأنزل فيه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا, فهذه الآيات وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى منزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وغير ذلك، كلها منصنعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسماءه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد المتابعة، وهو نوع رابع توحيد المتابعة توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله فقصوا الحق وخير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم. هذا فالمقصود أنه جل وعلا بين للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بإثبات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسلم بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلى حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل الوجوه، وأن المشرك لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه عليم بكل شيء كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرضه لهن ويتمعن الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعه لله وعبادته إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو ليس قيود سبحانه وتعالى، ليس به حاجة وخلق، هم محتاجون إليه، هو رازقهم هو خالقهم هو العالم بشؤونهم هو المحيط بهم علما هو القادر على قضاء حاجاتهم هو الذي يسمع دعاءهم هو القادر على أن يجيب دعواتهم هو القادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك هو القادر على إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار هو القادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم فنجاتهم وصلاحهم واستقامة أحوالهم في الجزاء إليه والترسخ بطاعته والاستقامة على أمره وتصديق رسله والسير على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فلو سار على هذا من أتباع الرسل نجا بهذه السعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. ومن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم نوح وعما جرى على قوم هود وعما جرى على قوم صالح وعما جرى على غيرهم من الأمم المسددة من العقوبات والنقمات باستخبارهم عن طاعته وتكذيبهم رسله واتباعهم أهواءهم من الله. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدلها لك فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توحدها في كتابه وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من العقوبات إذا ضيعوا أمر الله إذا تساهلوا بأمر الله إذا حادوا عن سبيل الله فإنهم على خطر عظيم من أنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة نهر القلوب والطمس عليها والطبع عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانهم له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الواضحة والصراط المستقيم والنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت على الأمم الأخرى، فإذا انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقيدتها الصحيحة طمعت بها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسببا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تكون عليه من إخلاص عباده لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه ووجه ما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس تجمعهم على الخير تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات تجمعهم على رسول الله والجهاد في سبيله تجمعهم على أداء الحقوق والنصر لله والعبادة تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عني بالتوحيد وحده وبدأ به وصارت الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباحا مساء إلى توحيد الله والإخلاص له ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا كلها باطلة، كلها لا تنقذه من عذاب الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها القرآن. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يسيروا عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم ونقص المثال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويثبتون عليها ويستقيمون عليها. فلم يزل كذلك دائما ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى المؤمن ومن هذه الأمة من أهل مكة. وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في مكة يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجاهدون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم من هذه الحبشة شيئا بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في مكة وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه ويحوطه وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على تخفيف بعض الأذى وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له الهجرة فهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة، وصلاهم بذلك الحمد لله دولة وكيان واستقرار، وكانت المدينة أول عاصمة للإسلام فاجتمع المسلمين هناك وتنفس الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد المكالمات والحكم. من أجل هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجرون إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخلوا في دين الله. منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه يرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، شأنها تجمع الناس توحد صفوفهم توحد قلوبهم تعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله او ينصر الحق عليهم فيقتلوهم ويزيلهم عن وجه الارض وعن طريق الدعوه حتى تستمر الدعوه في سبيلها وطريقها في العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات الى النور وتنقذهم مما هو فيه من الباطل والكفر الى طريق الله والى صراط الله والى اسباب السعاده والنجاه. ثم ان الناس بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب القرن الاول فاذا تخرب الناس، وبدا في العهد الاول وفي القرن الاول ظهور انحراف في العقيده من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابه، ثم ظهرت اوائل الشيعه في عهد علي رضي الله عنه، هذا بدء انحراف عن العقيده الصحيحه. فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف، صرها بين الناس أقوال ودعايات مضللة خاطلة، وحصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه في أسباب الغلاة في دين الله وفي أسباب الجهل في دين الله. حصل من ذلك قوم شددوا وتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حمل السلاح على الأمة وقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، حصل بذلك من الشر والفساد والفرقة ما لا تحصيه الى الله عز وجل. ثم على اثر ذلك حصل الانقسام بين اهل الشام واهل العراق، بين اتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاويه الشام من الصحابه وغيرهم باسباب الشبه وباسباب مقتل عثمان وباسباب الخوارج، فقد حصل من ذلك شر عظيم اسبابه اشتباه الامور والتباسها على كثير من الناس. فلو انهم رجعوا الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبا وبكر وعمر وما دل عليه كتاب الله لا سلموا من هذه الشرور التي وقعوا فيها، ولكن لله القضاء ولله الحكم سبحانه وتعالى. فإنهم حادوا عن ذلك وثبتت عليهم الأمور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل ثم صارت الشبه فزاد معاوية رضي الله عنه من معه في طلب قتلة عثمان فزاد علي رضي الله عنه في إسلام الفتن وفي الحرص على جمع الشمل حتى تستقيم الولاية وتستقيم الخلافة ثم يضر في الأمر بعد ذلك فلم يكن ذلك فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ومن أمم المسلمين كل ذلك بأسباب الشبه التي عرضت للناس وبأسباب الانحراف عن الطريقة السوية وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صاحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقة ناشع عن النبأ عن الخلل في عقيدة أولئك، فإن الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحذر من حمل السلاح والخروج على الشيطان إلا أن تروا صفرا دواها عندكم من الله فيه برهان. ثم جاءت الشبه في إحداث الرأي بعد ذلك في الانقسام بين أهل الشام والعراق بأسباب ما كبس به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من ضرب الدماء بأسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على أهل الإسلام وتكفيرهم لتكفير المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا بدين الله وجهلا بأحكام الشريعة. وخاف العديد والصحيحات يجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله وأن يقفوا عن سفك الجنى إلا بحق، لأن الله قال ومن يقتل ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم ثم لا يجدوا فيما خرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق وبين علي ومعاويه كل ذلك باجر الشبه التي القاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس الى كفر شرع الله وانابوا الى كتاب الله ولبذوا الاراء المنحرفه لكان له الخير والهدى والعقبه الحميده، ولكن ما قضاه الله وقدره أمر الله لك فيه هو سبحانه الحكيم العليم. فقد سبق في علمه جل وعلا أن تكون هذه الأمور ويفترق الناس في دينهم وأن تغرق مارقة على حين فقط من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم أو طائفتين بالحق، كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك بيان للهدى وعلالة من علامات النبوة وبيان لما ينبغي الأمة أن تسير عليه وأن تأخذ به وأن في تفريقها في ذلك وتجدها لذلك ما يسبب هلاكها واختراقها كما وقع في عهد مقتل عثمان وكما وقع في ما وجه ما جرى بين عثمان بين معاويه وعلي من الاختلاف. ثم جاءت الفئات الاخرى من القدريه والمعتزله والرافضه وغير ذلك، فالرافضه في عهد علي وبعده ثم قدريه ومعتزله كشاءوا ايضا في عهد التابعين وفي اخر عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فتفرقوا في دينهم مسبب المشاكل كثيره. فلو انهم استقاموا على الطبيعه المحمديه والعقيده الصحيحه وعاملوا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصرف الامور وهو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق افعال خيرها وشرها وان قدره سبحانه وتعالى خالق وان قد علم كل شيء واحصى كل شيء وان الواجب الاستقاله على دين الله وان لا يفكر احد بذنب الا من كفره الله ورسوله، لو انهم انابوا الى هذا وعقلوه لما وقعت في الخوارج من وقعت فيه ولا وقعت في القدريه والمعتزله من وقعت فيه ولا وقعت الرافضه والصيام من وقعت فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تحصيلهم لشريعه الله وعدم اعتمادهم في الحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الاستراق. ولهذا يعلم ان العقيده الصحيحه تجزا ولا تفرق وتوحد الصفوف ولا تفرق الصفوف وتدعو الى الاستقامه والوحده والتكاتف ضد الباطل واهله، تدعو الى الايمان بالله وانه رب العالمين وانه يحاسب بين عباده وانه لن ينفع ويضر ويقي ويمنع وليس لغيره الشر فكون، لا من الاولياء ولا من الرسل بل ذلك لله وحده، كل الامر لله جل وعلا هو المدبر لكون عباده المصرح فيه سبحانه وتعالى هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي المانع، ليس لغيره الشر فكون لا من الملائكه ولا من الرسل والانبياء ولا من غيرهم، بل سبحانه وتعالى الواحد الاحد ينتبه في عباده ذلك جل وعلا. وهكذا هو الواحد في شراب العبادة لا يستحقها فيها لا في الشدة ولا في الرخاء لا الرسل ولا غيرهم. المستحق العبادة هو الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وإله كل إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الوصول الثابت العلا هو مسمى بالأسماء الحسنى. يجب الإيمان لأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا كفله ولا ند له. فإذا آمن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف، فسلم الناس من هذه الجهات الكبيرة التي ساعدت وكبرت الناس بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة. فمن جرى اختلاف أو تأولها على غير تأويلها أو أنكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام وحاد عن طريق السلف الصالح. فالذي يرى عليه السلف الصالح هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها وإمرارها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة تمرق ما جاءت مع الإيمان بها وأن الحق ثابت لله لا مجاز فالحق وأنها تجب إثباتها له سبحانه إثباتا بلا تمثيل ما ينزه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعثير كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي جعله الصحابة رضي الله عنهم وجاء في الرسل ورجع عليه التابعون وأتباعهم ومالك والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والشافعي وأحمد بن حنبل وكفار الخير وغيرهم من أئمة الإسلام كلهم ردوا على هذا على هذه العقيدة إيمانا بالله وبأسمائه وصفاته وأنها حق وأن ذلك إمرارها كما جاءت لا نكيف ولا نمثل ولا نثبت صفات من صفات خلقه ولا نؤولها لا نمرها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها وأنها حق والاستواء والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمة واليد وغير ذلك كل هذه إثباتها لله في أدبات وصفات الأفعال يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها وأنها حق وأنها لا يقسم بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يشعر به خطأ لا في الاستواء ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في العلم والكلام ولا في إرادته وغير ذلك. وكل من نفع منها شيئا فتأوله فرارا من التشبيه يقال له يلزمك فيما أثبتت نظير ما فرغت منه سوى سواء. فالذين أثبتوا الثياب السبع العلم والحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة وأول ما سوى ذلك من الرحمة والغضب واليد والقدم وغير ذلك يقال لهم لماذا نفيتم وتأولتم؟ قالوا يقولون نفينا وتأولنا فرارا من التكبير لئلا نشبه الله بخلقه ونقول له ما أحدث من السبع هل المخلوق كجهله الخالق وهل علم الله كعلمهم وهل كلامه ككلامهم وهل سمعه كسمعهم وهل بصره كبصر بآخره؟ كيف يقولون لا علم يليق بالله وسمع يليق بالله والكلام يليق بالله وحياة تليق بالله وإرادة تليق بالله هكذا يقولون الناس لست أولتموها قولوا فيها كذلك قول الله لمن تليق بالله صغم يليق بالله وهكذا نعم في الصفات قولوا فيها كما قلتم في السنة البصر والغاية والعلم ونحو ذلك ولا نحيد لكم عن ذلك. فكل ما كل شيء قلت فيه إننا نفر منه لا نشبه الله بخلقه نقول لكم يلزمكم فيما أثبتكم مثل ذلك. فإن قلتم لا تنسون ذلك قيل لكم هكذا أهل السنة والجماعة لا يلزمكم فيما أثبتوا ذلك. من مهمة صفات الرب كلها كما جاءت في السنة الصحيحة وكما جاءت في القرآن يجرونها إمرار مؤمن بها معتقد بها يعلم أنها حق وأنها ثابتة لله لا يشابه بها حقا. فالاستواء هو حول رب العرش وهو ليس بحاجة الله سبحانه وتعالى وهو العالي فوق خلقه ويموت في كل مكان وهكذا رحمته وهكذا نزوله وهكذا غضبه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقية الصفات يمرها فنعلم أنها حق وأن النزول غير الرضا وغير الغضب وأن الاستواء غير السماء البصر كل واحد له معنى. فالاستواء له معنى وهو الحلو والسمع له معنى وهو سمع الأصوات والبصر له معنى وكلها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقية الصفات. لكن هذه المعاني لا تشبه المعاني التي المخلوقين بل هي معاني عظيمة كاملة لا تنها نقص ذلك لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه وهكذا بقية الصفات. أما صفات المخلوقين فيعتريها من النقص ويعتريها من الزوال لا يعتريها فليس ربنا مثل عباده في أي شيء. ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لن يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا احد. قال عز وجل هل تعلم له سميا؟ لا سميا له. وقيل ما لا احد يساميه انساله وكافره. قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وهذه الايات فيها الرد على من نهى صفات الله او تعولها او تعول بعضها او نفى بعضها. فالايات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو الا بالايمان بكل ما جاء في القران وبكل ما صحبه السنه من اسماء الله وصفاته وان نمرها كما جاءت فيثبتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما اثبتها سلفنا الصالح من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تنهيل ولا زياده لك. هذا قول اهل الحق. وبهذا يتحد المسلمون ويسلمون التفرق والاختلاف بهذه العقيده الصحيحه بهذا الايمان بربوبيه الله والهيته ونصفق العباده وباسمائه وصفاته وبانه الحاكم بين عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لم يطع الرسول على طاع الله من فضل الله لله. ولهذا بعض اهل العلم يجعل صحيحا المتابعه قسما رابعا تفيد المتابعه في الحكم بين الناس واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه بما جاء به كتابه وبما جاء في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام والواجب عليهم اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والحاكم في الاخره بفضل العدل يوم القيامه سبحانه وتعالى فالحكم له في الدنيا والاخره جل وعلا. فبهذا تتحد القلوب وتتحد الامم وتستقبل الاحرام وبالاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيده الصحيحه تفترق الناس ويتناحرون ويتقاتلون ويسب بعضهم بعضا ويطمع فيهم عدوهم ويضعف بينهم الحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا. هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لعلم الله والعمل الصالح وان يسرع قلوبنا واعمالنا وان ينعل ثقه في دينه والثبات على نوره وان يعيذنا واياكم من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. كما اساله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يجمع عليهم خيارهم وان يجمعهم على الحق والهدى وان يصلح قادتهم ويرزقهم البطاقه الصالحه والحكم بشريعه الله والتعاقب اليها والوقوف عند حدودها انه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه المستقيم.
الله سماحة الشيخ خيرا وأتابه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القولة ويتبعون أحسنه. وكما ترون بأنه سيول جرارة من الأسئلة وصلت وقد عرفتم ضرف الشيخ جزاكم الله خير فسنسأل فيما يتيسر منها. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ أتابكم الله هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين او مسجد السيد البدوي مع انه يعني سؤالها ليس يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين او مسجد السيد البدوي؟
لا يجوز التبرع لهذه المساجد واشباهها لا يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير اي مسجد يبنى على خفوف لأن هذا محارب لله ورسوله فلا يجوز أن تؤمر المساجد على قبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد قالت عائشة يحجر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم الصحيح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذها مساجد ولا من دون بناء حرام سنوهم طاهرة فكيف بالبناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الأهل والعزبان. وإن كان الغلاة في القبور يرون أن هذا من أخر القربات الغلاة في القبور وعباد القبور يرون أن البناء على القبور واتخاذ القبر عليها من القربات الأوراق كما كان المشركون الأولين يتقربوا بالشرك كان قريش تقرب بالشرك وعباد الله والعزى ومناه هكذا عباد القبور وعاش الحسين وعباد البدوي وعباد الهرسي وعباد نفيسه وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون الى الله بما بمساجد القبور واتخاذ الكتاب عليها ووضع الجهاد عليها كما تلاه الله في غيرهم هذا من الجهل والانتكاس نعوذ بالله من ذلك.
سائل يقول انا سائق سياره وقد حدث علي حادث دهست فيه شخصا فتوفي وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهور لأنه قطع الشارع، وأن 60% من الخطأ عليه. وقد سألت بعض المشايخ فقالوا إن علي صيام شهرين متتابعين، فهل علي صيام شهرين أم هناك حكم آخر مع العلم بأني أعجز عن صيام الشهرين؟
من ذهب غيره، من قتل غيره من جعل السيارة أو من خلال تخرج فيه، فهل في إسفر على المؤمن؟ فإن عجز صام شهرين متتابعين. وهذا السائل من نقول ما عليه 60% من الخطأ نحن نجزو عجز أو نحو ذلك، يكون عليه الإصرار عليه العشق من قبل، فإذا استغفر صيام شهرين متتابعين كما بين الله ذلك في كتابه العظيم. وإذا عجز في اليوم الحاضر من عجز الوقت الحاضر يتأجل عليه الصوم وحتى يستطيع إن شاء الله من دين، والصوم دين عليه حتى يستطيع. وليس هناك كفارة إلى الصوم بقتل، ما هناك إلى الصوم عند العجز عن القتل عن العشق.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب، ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر. ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قبليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدات، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه، لمن يحكم عليه المحكم
أو المحكم.
نعم، فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء التحاكم إلى طاغوت أم إلى شريعة؟
أحسن معرفة.
يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر. ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في قليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدات، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم أو لمن يحكم عليه المحكم. فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا.
أما النظر في النزاع بين الناس والإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، يعني الناس مطلوب، اتقوا الله ورسوله ولا تبينوا أصبح دائما بين المسلمين، أصبح محرم حلال أو حل حرام. فإذا جعلوا بينهم من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينظر في أمورهم ويسمع بينهم على سبيل تحسين الحجة بينهم ونشير عليهم بأن تسلم هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه، هذا لا تأثر. إذا ما قال الإجابة إسرائيل لما قال من قال يسمى عبد الحسن فقال إن قولي يسأل وأتوني وحسن سبيل هو ليس من الفريقين، قال أنا بناء حسن هذا يصبح إلى الناس ويستحيه تصفيه الشر بينهم ويجب يستقر بينهم. هذا كله طيب الشر أن يكون فيه تحريم لما حرم الله ولا تحريم لما حل الله، إذا كان من باب التخفيف ويتنازل على عيشي ويتنازل على عيشي، يعني بسبب العدوان فأحد ضرب آخر فأثار بينه المصلح والمحكم يتنازل أو يقضي شيء من المال عن ضربه له وينتهي الأمر فلا يقضي هذا، أو يحضر بينهم على العزم يعني جماعة على ذبيعة العزم الذي بحالهم يجمعهم على هذا السن يكون هم يسوق هذا السن وكان عليه يسوق الذبيعة ويالي على جماعة حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم، هذا لا يقضي فيه إلى يوم، لأن هذا من باب إكرام المظلوم وإظهار انتصار على ظالم وتنازل الظالم تسليفه بهذه الذبيعة كعقوبة الله وتعزيز الله على ظلمه لإخوانه. هذا مثل ما كان في المال، كان في المال يعطيه يعطى المظلوم، ومن بعض المال يعطى المظلوم يكون ذبيعة أو وليمة يجمع فيها أحيانا بلد أو أحيانا قرية أو أحيانا قبيلة، يبين لهم أن يراد فلان وأن يحتاج عليه أنا زاد عن هذا الشيء، يقول هذا الشرع لكم يا أستاذي هذا الأمر نحو هذا. أما يعطى المحكم مال حتى يحكم بينهم هذا محل نظر، ثلاث الناس هل يجوز أن يقع محك الشيء حكم بين الناس لكن ما رأس في بيت المال؟ هل يجوز أن يقع من الناس أجازة ثم منع؟ فإذا أعطوا ظاهرا بينهم لأن العقلون ويدعونه يعطوا شيئا عن سعادة ينظر بين مسائلهم ويصلح بينهم فلعله لا حرج فيه إذا كان شيء مقاربا لينظر بينهم ويصلح بينهم لكن هذا في مقابل سعادة وتعطيله عن مشاغله وعن أعمال قد يكون هذا لا حرج فيه إن شاء الله بما يعلم بما يخليه يترصد عليه يصلح بينهم من دون تحليل حرام ولا تحليل حلال بل صلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء أو إيجاد كرامة بينهم مثل بها المظلوم أو جماعة المظلوم أو ما أشبه ذلك من أشياء التي فيها عزل المظلوم ونصره وإذلال الظالم هذا ما وهذه وراءه. نعم.
الشيخ
بارك الله
فيكم،
هل يجوز
للمرأة أن تكثر الكلام حول التصوير وأصبحوا يؤولونها إلى تأويلات لا ندري عن صحتها ويقولون التصوير الفوتوغرافي جائز، ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟
التصوير إن عمته جل وانتشر بين الناس وكثر في رقاب وأصحاب وفيه لأسباب الإشارة بين الناس، كل شيء منكر وانتشر يسر فيه في الرقاب ويسر أمره في النفوس، هذا هو المعروف. كان الناس في غلا ولا سيما في مجلس ينفرون من الدخان نفورا عظيما ومن يستطيع ان يخلص الدخان او يدخل في الدخان ثم بعد ذلك حيث تغيرت الاحوال حتى كثر بين الناس فصار بعض الناس لا ينكره لانه اعتاده واحداده جيرانه او بعض قرابته او بعض اصدقائه هو منكر هو على حاله منكر ولكن مثل وسوده بين الناس سولا عند الناس كما قيل اذا كثر الانساس فلا احسان كان بعض الصوت اذا راى المعصيه بال دما فلما سخف المعاصي صار لا يبذل دما يحصل ويبول بين العادي فلما كثر غيرهم فكان مثله غيرهم ما صار يحس بشيء على ذلك لاجل كثره فلا راها فيصنع الصلاه الحمد لله رب العالمين فتسكن منها النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بين امره قال إن أصحابها اليسرى يعذبوا يوم القيامة ويقال فيما خلقتم ولا أفد الناس على الذين كانوا يصلون ويستحي الحين يبقى حاجه ضعيفه يستحي الحين يقول بالسته معروفه قال من صبر في الدخول ومع ذلك صار الناس الآن يؤذنون ويقولون هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي غير داخل التصوير وإنما في التصوير على قدر الأيدي باليد وينحت من حجر ومن ذهب ومن كذا ومن كذا ومن خشب هذا هو التصوير. أما هذا بالآلة هو إمساك الظل وإمساك الفرقة وليس تصويرا فماذا يكون تصويرا؟ هذه الذات التي في الفرقات أو في أي مكان ليست هي الذات المخلوقة التي من قتلها قتل ومن آذاها عوقب ومن تقط من حقها يوفي بل هي صورة لها في الفرقات لو مزقها انسان يحب الشيء لو نحاها مع الشيء وصورته عند جميع الناس لو راها قال هذه صوره فلان هذه صوره فلان ما يقول هذا فلان من هذه صورته فبكت هذه الجميله او في هذه الخطه او في هذا الغنى او ما اشبه ذلك فالذي نعلم ان هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي داخل في النفس ولكن بسبب ابتلائه وكفرته بين الناس وفي المحال قد انفراد الانسان قد انفراد الانسان وانقلاب غيري فطبع صورة غيري في انقلاب ذلك غيري في انقلاب احرام ذلك وهكذا غيري من لا يحل هذا الشيء وفي انقلاب هذه الاجتماعات ان تاخر عنها مصيبه يحب ان يحضرها من شرفه الخير وان حضرها الكليج ان تفعل صورته ويصور وان لم يرضى بذلك فهذه المصائب وان يقول من قال مهلكه بصوره وان مصيبه الظل وان ليس ان صاحبها مصورا فهذا حمدي ليس بشيء المكافاه فقد بحثت هذا الموضوع مع جماعه من اخواني ايضا في نهار وكنا ليس لها به الرابطه بحثت هذا الموضوع مع رحمه الله الشيخ محمد العميد السجيطي وكان من اغلب العلم ومن البصائر قلت له كفر هذا الامر الى الناس وصار يتعذرون هل بدا لكم بالشيء هل بدا لكم بالشيء ليغير نحن عليه هل بدا لكم في اذاعته شيء او في تحريره شيء فقال رحمه الله ما ظهر من شيء الا التحليل بالماء. ذكر شيخنا وعلانا سبيل الشيخ محمد ابراهيم قدس الله روحه ورحمه بحثت معه في هذا كثيرا لان يعني نسال به الرابطه بعض الاحيان هل علق به شيء فلا اعجاب بانه لا يتغير في الحدود وانه فتح المحرم ولا تعلمه في الجهل مقصود ان هذا يفعله الناس الان لا نعلم في تحريم شكا ولكن الجلاء والمتحمس ذلك فضل بين الناس سهله الله بين الناس وصار الناس الجلاء منهم فرغم منهم لا هو التصوير الذي في الزواج هو التصوير المستقل وجود في التلال هذا غير مستقل انما الليل انا لو صور اما وجود صوره في الزواج او في اشباه ذلك مما لا يستقل يراه الراي ثم يذهب في اغلاقه هذا لا ليس مصورا انما يسمى رايا لو يراها في جريده او يراها في الله لا يسمى مصورا ولا يسمى راهيا بالصوره لان غد الكلام هذا يسمع الكلام ويسمع الفائده فلا سأل أدخل بهذه الله بالصورة ثم أعلم يعني قد أدس عنه وهو هل يجوز التصوير لأشكال قد ذكر كثير من العلم المعاصرين أنه لا بأس إذا دعت حاجة إليه لاشتباه نفس عين لاشتباه جريمة وضعت على إنسان وخوف الجرس حتى صرف جريمة أو لبلاو الناس يحتاجون إلى تابعية إلى وحدة قيادة وليس في الإنسان حصولها لا بصورة فإنه في هذه الحال كالمكره إذا خور ليس معنى الرضا بالتصوير ولكنه مكره إذا خور وهو يعلم أنه مكره لهذا الشيء وأنه لا يرى بها شيء وأنه مطمئن لأنه لا يرى بها شيء وأنه لا يجد هذا الشيء ولكن ليبتلى والامتحان له فلا بد من الحرج ذلك فالمقصود من هذا أن الإنسان يقول إلى الصورة لمصلحة عامة أو المصلحة الإسلامية فلا يضر في ذلك ويرجو أن يقنع الإثم في هذه المسائل التي وهي في الحقيقة في حكم الطرف في حكم الإثم إليها في التابعية وأشباهها وفي تصميما يخشى شره من المسلمين أو للتعرف على دائهين أو ما أشبه ذلك نعم
سماحة الشيخ كاد رأس مال 10 مليون وعليه ديون في مقابل تجارته 10 مليون نصف هل تجب عليه الزكاة؟
اختلف العلماء رحمه الله في الدين هل يجب الزكاة؟ في السؤال هذا كان عليه 10 ملايين ويجب 10 ملايين أو عليه 5 ملايين ويجب 10 هل يسقط النصف؟ من الزكاة في مقابل 5 الخلاف مشهور عند العلماء والذي يستفيده ويترجح عندي هو قول جميع أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة هذا الذي أصيبه وأراه أرجح الأقوال أرجح القولين أن الدين لا يمنع الزكاة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عماله في أخذ الزكاة من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليه الديون حتى تسقطوا عنهم الزكاة أو ما يقابل الدين أو ما يقابل الدين ولو كان الدين يمنع لما جاز ترك الاستصال ولما جاز سكوت عنهم هذا هو الصواب وأما ما هو مثلا من كان يمر الناس جاء مكتوب أخطئ الزكاة ويحصل ديونهم وأن ينفوها هذا محمول على أنهم ينفونها قبل كلام الحق يعني يعتنون بإخراج الديون ثم يدخل الصاحب بعد ذلك هذا لا بأس أما إخراج الديون بعد الزكاة هذا في الغرب والأرجح في الأدلة أنه لا وجه له وأن الدين لا يمنع وأن يراد إخراج الزكاة من الموجود عند تمام الحول ولو كان عليه دين والزكاة يزيده الله بها بركة ويزيده الله بها نموا وخيرا ولا تضره شيء تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهره وزكي الله قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين والزكاة نفقة فإنفاقها وإخراجها طهرة له والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى.
السؤال رأيت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة وقرأت في سبل السلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه أيهما أصح؟
فنفعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه. هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه. فمن هنا قال من قال لا ينبغي المسح أو أنه بدعة، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مثل المسح من وجه اليدين بعد الدعاء. وجاءت أحاديث فيها بعض من حديث عمر بن الخطاب الذي أشار إلى السائل، وذكره صاحب البلوغ في آخر كتاب البلوغ، كتاب الذكر والدعاء في آخر البلوغ، ذكر حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يصح به المسح، وذكر ضعف إسناده، وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، ثم قال الحافظ بن حجر ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث في المسح متعددة وأن يسد بعضها بعضها وتدل على أن لا بأس المسح، وإن شاء الله الأحاديث ليس فيها ذلك، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا بأس ولكن تركه أفضل. أما قول بأنه بدعة هو في شدة، فلولا عدم هذا القول، فلولا أن يقال أفضل عدم المسح، وإن مسح بعض الأحيان نظرا للأحاديث التي جاءت في الباب فلا حرج إن شاء الله، لأن مجموعها يسد بعضه بعضا كما قال الحافظ بن حجر ويتقوى حتى يكون مجموعها من قبل الحسن لغيره. والمحتج من عند اهل العلم من الحال اربعه اقسام: الصحيح بذاته، والصحيح بغيره، والحسن بذاته، والحسن بغيره. هذه الاحاديث مقبوله التي يحكموا بها ويحتجوا بها، اعلاها الصحيح بذاته، واعلاها احد الطرق وتعددها وتعددها المتواتر، وادناها الحسن بغيره الذي تعدل طرقه ولكن بها ضعف، فيشد بعضها دعوى ويحتج بها، وهذا هو الاولى ان شاء الله، انه لا باس ان يفعل بعض الاحيان ولا يسمى محرما ولا يقال له بدعه، بل يقال انه مخذول لا ينبغي المراقبه عليه، بل اذا فعل بعض الاحيان من ورد فيه فلا باس، ويترك في الاكثر اخذا بالاحاديث الصحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تاره ويتركه تاره، في الاحاديث الصحيحه كان لا يفعله، وفي الاحاديث الاخرى فعله، فلعله فعله بعض الاحيان فعرف فضلته من نقل هذه الحديث الضعيفة، وتركه في الأكثر فنقل أصحاب الحديث الصحيحة ما نقلوا من عبد الفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجامع من الروايات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يرى سماحتكم بأن وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل الفتاة بغداد؟ أرجو المقارنة بين الوضعين جزاكم الله خيرا.
المقارنة لا صعوبة، تحتاج إلى عناية في أحيان في وقت قتال التتار في بغداد عن 56 و600، ولا شك أن الرسل في الجملة ذاك الوقت أحسن من حاضر هذا في الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عام ويولي بعده شر منه، ولا شك أن المسلمين في الجملة ولا أقول في بغداد ولا أقول في المسلمين في الجملة في بغداد وغيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في الجملة، لكن لا يجب أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال عباد ذاك الوقت، لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في بيت من صفاء العقيدة والسلام البدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك والرافضة هناك، أو بسبب صفاء العقيدة في دعوة الشيخ محمد رحمه الله ومن انتشر بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة انتشرت دعوة السلفية وسادت بينهم التمسك بالسنه واخلاص الله في العباده، فتبقى في بعض الاحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان احسن من حالهم في بغداد او في مكه او في مصر في اجمال المضر وفي قرون المضر، لكن في الجمله المسلمون في كل زمان حالهم احسن مما بعدهم في الجمله، لكن مثل جهه التفصيل والدهر نفحات وفجوات، وفي وجود دعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الدهر المتأخر أحسن من حالها في الدهر المتقدم كالاستثناء من الحديث العام، وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن الزبير. نعم.
هذا سؤال يقول: أنا شاب في مقتبل عمري وبالطبع أفكر في الزواج لأعطم به نفسي وأحسن به فرضي، لكن يوجد في القبيلة التي أنتسب إليها عادة تزعجني كثيرا وأشك في صحة الزواج مع وجودها رغم محدودية الثقافة الإسلامية، وتلك العادة هي أنهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح إلا أن يزوجهم أخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا، والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج فينجر إلى زوج الرجل زوج إلى زواج الثاني الذي لم يكن الخلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته. يعني سؤال
هذا معروف، هذا معروف، هذا يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وحديث جابر ومن احاديث اخرى دلت على النهي عن نكاح الشهر وانه لا يجوز. واختلف العلماء فيما اذا سمي مهرا كاملا هل يجوز وما يجوز، فذهب بعض اهل العلم اذا سمي مهرا كاملا وصار بيض النساء انه لا باس ولم يصح وليس شرطه، وذهب اخرون الى انه لا يصح حتى ولو سمى مهرا كاملا مهر العاده فانه لا يصح، لان الرسول نهى عن الصغار مطلقا ولم يشرط عدم المهر او نؤذن المهر، فنهى عن الصغار وقال الصغار ان يقول الرجل للرجل زوجني لكك وزوج لكي او زوجني اختك وزوج اختي كما في الصحيح عن ابي هريره. وهكذا ابن عمر وجابر النهي عن الصغار وقال لا صغار في الاسلام. اما قوله ابن عمر ان الصغار ان يقول زوجني كذا وليس بينهما صداق، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من كلام نافع مولى ابن عمر كما اتفق عليه الشيخان، وقال قوم انه من كلام مالك. وفي كل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما انتهى كلام النبي عند النهي عن الشغار، اما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامر، وانما فسره الى حديث ابي هريره بقوله والشغار ان يقول الرجل زوج ابنتك وزوج ابنتي وزوج اختك وزوج اختي. وفي مسند احمد وسنن ابي داود بلسان جيد ان معاذ رضي الله عنه أنه كتب إليه من المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وشفق قد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية ليفرق بينهما فقال له بكتابه هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهما صغارا وإن كان يسمى صداقة أخذ بالعلة، والعلة هي أنه وسيلة إلى إجبال النساء وإلى ظلم النساء، هذا هو الأصل، يعني الصغار وسيلة لظلم النساء والعدوان عليهن وحبسهن لأجل مصالح الأولياء، كل واحد يحبس بنته وقته حتى يحصل لولد هؤلاء وسيلة أخرى، هذا من الظلم، فلا يجوز الشغار مطلقا ولا يسمى مهرا، الواجب يتزوج من شرط زوجة أو بنت، هذا هو الواجب. فالشاب السائل سوف يجد إن شاء الله من لا يستطيع عن هذا الشرط، إن اجتهد على صدق سوف يرزقه الله قوما لا يستطيعون عليه شغارا إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين السذج وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحجر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا.
هذه بقية الجاهلية، هذه القومية والوطنية بقية الجاهلية، وكتبت في هذا رسالة سميتها نقد القومية العربية على رؤية الإسلام الواقع، فطبعت عنه مرة، وكذلك أخونا الشيخ العلامة محمد أحمد التاكيني كتب رسالة في هذا القومية الإسلامية أو النواة القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من الملجأ إلى القومية والقبلية ونحو ذلك، قال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. فالحاصل أن ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، وهي كلمات إسلامية، قال أبي دعوة جاهلية وأنا بين أنفسكم دعوها فإنها ممكن، فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية، يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام، هكذا ينبغي للمسلمين. يا أخي يا عبد الله يا فلان يا
تكون تكون دعوة بالإسلام يا عباد الله يا أنصار الله أيها المسلمون أيها المؤمنون يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام هكذا. نعم.
الآن لقد قام رجل بتربية بنتا من صغرها لوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا.
من ربى بنتا ليس لها من ربيها لكونها ناسب أمها أو وجدها في الطريق أو في المسجد نقيطة أو ما أشبه ذلك، من رباها فلا يحسن وله أجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون محرما لها، من له يتزوجها ولا تكشف له، ويجب أن تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب أن تحتجب عنه، ولا تعتبر بنت له ولا أخت له ولا بنت أخ ولا بنت أخت، لا تعتبر محرما له، من يعتبر محسنا ومعجورا ومشكورا ولكنه ليس بمحرم، يجوز له أن يتزوجها ويصل المحكمة إلى أن يكون لها ولي، ولها وعليها أن تحتجب به إذا كبرت، عليها أن تحتجب كما تحتجب عن الآخرين من الناس. والله ولا أعلم بهذا نزاعا، هذا قول أهل العلم قاطبة، هذا كبير من أهل العلم لا أعلم فيه نزاعا كما أهل العلم، وهكذا من أنقذها من غرق أو من نار عند بعض العامة يقولون إذا أنقذت المرأة من غرق صح في جبين أو في النهر أو في البحر فأنقذتها صارت محرما لك، هذا غلط، كذلك لو أنقذها من حرير أو من أعداء خصوص ما تصير محرما لك، مشكور مأجور مأجور عند الله لكن ما تكون محرما لك، بل هي على حالها كانت محرما في محرم وكانت الجبيه هي الجبيه، لا يجعلها هذا الحادث محرما، لكن الجبيه لا يقضي محرم تجب عنه وله نكاحها وان كان انكبها وان كان راى عورتها فتسقط في الماء فتظهر عورتها وراها ولو راى عورتها عليه رب البصر، ومع ذلك لا تكون محرما الا عددا ولو اخذها مكسوفه. نعم.
لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني، أرجو من سماحة الشيخ إفتائي فيما أنا فيه علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم.
الناس هو الطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوها أو سكران لا عقل له فالطلاق يراه، وهكذا لو غير غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر من وقع منه فالطلاق غير واقع. الحال الثاني اشتد به الغضب جدا ولكن معه بعض الشعور، فالشعور بسبب النزاع والملاعنة والمساكنة أو إمساك هالة أو كانت هالة أو ما أشبه هذا، يشد معه غضب ولا يملك نفسه بل يكون أشبه بالمجنون فأقرب إلى المجنون من الصاحي، وهذا لا يقع طلاق على الصاحي أيضا، لأن شدة الغضب جعلته في حكم غير العقلاء فجعلته كالمضطر وكالمكره الى انقاذه من هذه الحاله في الطلاق. الحاله الثالث ان يكون سليما ليس به عله او غضبان لكنه غضب خفيف لم يغزله، فهذا يقع طلاقه باجماع. نعم.
هل يحرم لسه خاتم الفضه ام لا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا من الله مباح للرجال والنساء، خاتم الفضة مباح للجميع، كان الذي حكم الفضة على قدرته والصحابة، وأما خاتم الذهب فلا يجوز بالرجال ولكن يجوز بالنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم الذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، حتى خاتم الذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصه على الذكور وليس الصغار.
سائل يقول هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب المسلم قد استباح ارواح المسلمين وهتك اعراض النساء المسلمات ونهب الاموال وعاش في الارض فسادا، وبعض حكام الدول الاسلاميه يدعمونه سياسيا واعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذا محل نظر، من كان أدنى من هذا من كان أدنى من هذه الحالة لا يجوز دعمه ولا يجوز مساعدته على الباطل، ولو كان أقل من هذا المساعدة على الباطل لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على إثم والعدوان، لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو وثني ودعا لحاجة إلى أن يعطى مالا يجزع شره على المسلمين جاز ذلك بشرط أن القصد دفع الشر على المسلمين لئلا يتعدى عليهم بظلمه ورسله وليس عند المسلم طاقة لحربه وجهاده. أما يدعم بمجرد أنه أمير بلد ويفعل هذه المفاعيل لا يدعمه، بل يجب الإنكار عليه ويجب قتاله إذا مع القدرة على ولاة أمر المسلمين حتى يرجع إلى الصواب وحتى يحترم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. الحاصل أن هذا في التفصيل وليس على هذا الإجمال، ولكن نعلم في الجملة أنه لا يجوز التعاون على إثم الحجران، ولا يجوز دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك وأن يجاهد حتى يرجع إلى الصواب، إلا أنه أتقع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال أصدق أثرهم زاد ذلك بولي الأمر، بشرط أن يكون الدافع هو المصلحة العامة الإسلامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية على مكة في عام 6 من الهجرة صالحهم على أمر فيه غضب على المسلمين من أجل مصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يصدق رسول الله بل يصدق محمد بن عبد الله وغافر ورفق محمد بن عبد الله، وصالحهم على انه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اقصد بسمك اللهم نصحة العامة، وصالحهم على ان من جاء مسلما يرد اليه ومن جاءهم مما لا يرد له الينا وافق على ذلك حتى شق هذا على المسلمين، ثم خضعوا لاهل الله ورسوله وامنوا بانه مامور من عند الله وانه لا يفعل الحق ولا يقول الحق عليه الصلاه والسلام، فقال في العقل حميدة وسماه الله فتحا وصار سببا لإسلام الناس ودخول في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي هي غبارة يراها ولي الأمر لمصلحة عامة المسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلب المسلمين الآخرين أو لأجل الدخول في الإسلام أو مصالح أخرى من مصالح المسلمين، لا لأجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الذل بل لأجل مصلحة عامة المسلمين فلا بأس بذلك.
السؤال الأخير يا أخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة، السؤال الأخير يقول لي والد طاعم في السن وعمره تجاوز 90 سنة وهو مفرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا الشيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور بل تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول فلا صوم عليه ولا طلب لا يعطى ولا صوم عليه ولا صلاة عليه، إذا كان اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن وأن عقله معه محفوظ يحفظ ماله يحفظ كلامه فإنه يحب الصوم يصوم ولا يمنع، وإن شق عليه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وغيره، عن كل يوم مسكينا لكن عقله معه وشق عليه الصوم، وان حب ان يصوم ولا يمنع اولاده يصوم ولا حرج عليه، ويصلي على قد حاله على جنبه العجز عن القعود او مستلقي العجز على جنبه يصلي على حسفاله بالنيه وبالكلام كما قال النبي حديث عمران بن حصين عند البخاري صلي قائما فاذا استلف قائدا فيصلي على جنبه، خرجه البخاري الصحيح. وزاد النسائي فإن لم يستطع فليستلقيع ويصلي على حسب حاله في الكلام والنية وفعل المستطاع، هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك إن استطاع الصوم ولو أنه من 100 عام أو 100 عام استطاع وصوم، وإن لم يستطع الصوم وأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن سل عقله وظهرت الأمارات الدالة على أن عقله قد اختل فإنه لا صوم عليه ولا صلاة عليه ويلحق بغير المكلفين وضع قلم عن ثلاثة إلى هذا من أهل المسلمين يحصل عقله بالحرص وطول الحياة أو سل عقله بأشياء أخرى فإنه يكون حكم الخصم غير المكلفين من المجانين والمعاتيب الذين لا عقل لا عقل لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وطال في عمركم وبارك في أوقاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا أن نعلن للجمهور والأخوة الحضور أن معرض الكتاب والشريط الإسلامي سيفتح يوم الثلاثاء 13/9 في المعهد العلمي بالطائف يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدأ من بعد صلاة العصر من الساعة 5:30 إلى 1:00 ليلاً.